بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد عبر هذا البث على انستغرام في هذا الحساب التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والبركة والخير والهدى. موضوع المحاضرة لهذه الليلة أحكام الشتاء. في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتحدث عن جملة مما يتعلق بفصل الشتاء من الأحكام ومن الآداب ومن الفضائل ومن الدروس والعبر والعظات. أولاً، كلنا نعلم أنه من حكمة الله عز وجل أن جعل سنته في هذه الحياة الدنيا والدار الدنيا أنها دار متقلبة، لا تستقر على حال ولا تدوم على أمر معين، فمن مرض إلى صحة ومن صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى، ومن حزن إلى فرح ومن فرح إلى حزن، فحالها هكذا متقلبة لا تدوم على حال، والآخرة خير وأبقى كما قال الله عز وجل. أما حال الدنيا فهي هكذا لا تدوم على حال، وهي الحياة الناقصة الدنية، لهذا سميت الدنيا الحياة الدنيا. والمسلم المطلوب منه أن يعتبر بهذا التقلب في الأحوال وعدم الاستدامة فيها، أن يعتبر وأن يستحضر دائما أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، فلا بد له أن يسارع إلى رضوان الله عز وجل وإلى مرضات الله عز وجل وإلى ترك معصية الله عز وجل في كل حال من أحواله. إن أصابه الغنى وجاءته الأموال شكر الله عز وجل وأدى حق هذه الأموال، أصابه الفقر وذهبت عنه الأموال صبر على هذا البلاء وسأل الله عز وجل من فضله، وهكذا حال المرض يصبر، وحال الصحة يشكر الله عز وجل ويسعى في طاعته ويسارع إلى مرضاته، وهكذا حال الحياة يسارع إلى طاعة الله عز وجل وإلى رضوان الله عز وجل وإلى ما يحبه الله عز وجل قبل أن يدركه الموت، فيكون لسان حاله في جميع أحواله وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. ومن الأمور التي تتقلب في الدنيا تقلب الفصول والأجواء من حر إلى برد ومن برد إلى حر ونحو ذلك من تقلبات الجو، ونحن الآن كما لا يخفى عليكم في فصل الشتاء، في فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يشتد فيه البرد ويتغلغل فيه البرد في العظام، ويعني يتدفأ فيه الناس بشتى السبل والوسائل، يدفئون أبدانهم ويدفئون أقدامهم ويحرصون على التدفئة حتى لا يعني يصابوا بالأمراض بسبب هذا البرد. ونحن في هذا البرد وفي شدته وفي ذروته نستحضر حديثا عظيما فيه عبرة للمسلم، بحيث يعني يأخذ منه العظة لنفسه ليقي نفسه يوم القيامة من العذاب الأليم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها، نار جهنم، قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أشد ما تجدون من الحر في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني في الشتاء. والزمهرير هو اللفح البارد والصقيع والهواء الذي يعني يدخل في البدن ويضر بالعظام، هذا هو الزمهرير. فجهنم فيها شدة حر وفيها أيضا زمهرير زيادة في العقوبة والنكال لمن فيها من الكفار والفجار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يستغيث أهل النار من الحر، من شدة حرها، فيغاثون بريح باردة تتصدع العظام من بردها، فيسألون الله الحر ويستغيثون بحر جهنم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهم ما بين عذاب إلى عذاب، من عذاب من شدة حر وعذاب من شدة البرد، صلى الله السلامة والعافية. وهذا زيادة في عذابهم ونكالهم، صلى الله السلامة والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. للشتاء أيضا، غير مسألة العظة والعبرة، فيه أيضا فوائد عظيمة وجوانب إيجابية كثيرة. من الجوانب الإيجابية في الشتاء أن المسلم ينشط فيه للعبادة وأمور الدين والطاعة، وينشط فيه أيضا في أمور الدنيا. ينشط فيه في العبادة، لماذا؟ لأن نهاره قصير وجوه طيب، وليله طويل، ليله طويل. فإذا أنت مثلا نمت من أول الليل، تستطيع أن تستيقظ ولله الحمد بكل سهولة من آخر الليل، وقد أخذت حظك من النوم وتصلي قيام الليل. وكذلك إذا سهرت مثلا بالليل، تأخرت إلى منتصف الليل، تستطيع أن تصلي قيام الليل وتنام نوما كافيا، وتصحو لصلاة الفجر وأنت نشيط وقد شبعت من النوم، وذلك لطول الليل. وكذلك يسهل لك صيام التطوع في نهار الشتاء، وذلك لأن النهار فيه قصير والجو فيه بارد وطيب، فلا تكاد تحس فيه بالجوع والعطش، خصوصا إذا كنت قد تسحرت ويعني تهيأت للصيام فيه. وفي هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. ووردت آثار عن بعض الصحابة، من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء والقيام في الشتاء، الصيام في الشتاء والقيام في الشتاء. وأيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أقبل الشتاء يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام، ويقصر فيه النهار للصيام. من الجوانب أيضا الإيجابية في الشتاء أنه كما يعين على العبادات، فإنه يعين على المباحات، ينشط النفوس، خصوصا في البلاد التي الجو يكون فيها معتدل، ليس شديد البرودة والصقيع والثلج وما إلى ذلك، مثل بلادنا هذه والله الحمد، البرودة فيه طيبة ولطيفة، ويعني ينشط فيها الناس الخروج إلى الرحلات البرية والتخييم والمكث في البراري والاستمتاع بهذا الجو. فأيضا في مثل هذه الأجواء تطيب الرحلات، وقد ذكرنا فيما مضى محاضرة كاملة عن الأحكام والآداب المتعلقة بالرحلات البرية، يستطيع من يريد أن يستزيد من في هذا الباب أو يقف على ما يتعلق به من أحكام وآداب أن يرجع على نفس المنصة هذه على إنستغرام ويجد المحاضرة إن شاء الله تعالى، الأحكام المتعلقة بالرحلات البرية، خصوصا ما يكون في هذا الفصل من نزول الأمطار ويعني انبات الزرع واخضرار الأراضي وجريان المياه، هذا كله مما ينشط النفس للخروج للتنزه والترويح عن النفس وعن العيال. من الأحكام التي يكثر الحديث عنها والسؤال عنها في هذا الفصل البارد مسألة المسح على الخفين، المسح على الخفين. أولا، الخف، ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في القدم، ما يلبس في القدم، ويصنع عادة من الجلود، يصنع عادة من الجلد. الخف يشبه الجورب ولكنه يكون من الجلد، بينما الجورب يكون من قماش في العادة، الجورب عادة يكون من قماش والخف يكون من الجلد. والجامع بينهما الذي يجمع بين الجورب وبين الخف أنهما جميعا يستران القدم ويشق نزعهما بخلاف النعل أجلكم الله. النعل تنزع بسهولة وتلبس بسهولة، بينما الجورب وكذلك الخف فيه نوع من الكلفة والمشقة في اللبس وفي الخلع. المسح على الخفين من دلائل يسر هذه الشريعة ومن دلائل عظمة هذه الشريعة وشموليتها وكمالها، أنها ما تركت لنا من شاردة ولا واردة، ولا من خير إلا دلتنا عليه، ولا شر إلا حذرتنا منه، إما تصريحا وإما تلميحا بحيث يستنبطه العلماء والفقهاء. فالمسح الخفين من الرخص التي دلتنا عليها الشريعة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أولا يا إخوة، ما هو الدليل على مشروعية المسح على الخفين؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، مسح على الخفين، وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، لهذا أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية المسح على الخفين، وهذا كما قلنا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ لما وصل إلى القدمين مسح على الخفين ولم ينزعهما. طيب ما هو الأفضل، غسل القدمين أم المسح على الخفين؟ يقول العلماء الأفضل أن لا يتكلف الإنسان على خلاف حاله، فإذا كان مثلا لابس الخفين أو لابس الجوربين يمسح عليهما ولا يعني ينزعهما ويغسل القدمين، وإنما يمسح عليهما. طبعا هناك شروط سنذكرها الآن بإذن الله تعالى للمسح على الخفين، منها أن يكون قد لبسهما على طهارة تامة. أما إن كان غير لابس للخفين أو الجوربين فلا يتكلف أن يلبس الخفين حتى يمسح عليهما، بل يغسل القدمين. فالأفضل في الحالين أن يبقى الإنسان على طبيعته، إن كان لابس الخفين يمسح عليهما بالشروط التي سنذكرها، وإن كان غير لابس للخفين فيغسل القدمين على الأصل في الباب. أول شروط لبس المسح على الخفين أن يكون قد أدخل قدميه في الخفين على طهارة، على طهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المغيرة رضي الله عنه وأهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحرصون ويسارعون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة لا يشرع له أن يمسح على الخفين. طيب الشرط الثاني، لا بد أن يكون الخفان طاهران على طهارة، يعني ما يكون فيه نجاسة على الخف، يكون الخف طاهرا لا نجاسة فيه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الغسل أثناء الوضوء. ما هو محل الغسل من القدم في الوضوء؟ أن تغسل قدمك من أصابع قدميك إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان معروفان، العظمان الناتئان على جانبي القدمين عند المفصل بين الساق والقدم، بين الساق والقدم، هذا العظمة الناتئة من الجانبين، هذا هو الكعب. فلا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الغسل الواجب أو محل الواجب غسله من القدم في الوضوء، يعني يكون الخف ساتر من أصابع القدمين إلى الكعبين، في هذه الحالة يجوز المسح على الخفين. طيب إن كان هناك مثلا ثقوب في الخفين، إن كانت هذه الثقوب قليلة ويسيرة فهذا لا بأس به، لأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم وهم كانوا قد يعني في ذلك الوقت كثير منهم عنده قلة يد وما عنده كثير من الأموال، فكان كثير من خفاف الصحابة فيها ثقوب فكانوا يمسحون عليها بلا نكير، فلهذا يجوز المسح على الخف إذا كان به بعض الثقوب اليسيرة، ولكن إذا كان يعني الثقب كبيرا جدا بحيث يعني يكون من أول قدم إلى آخره، ففي هذه الحالة لا يجوز المسح على الخف، لأنه خرج بذلك عن معنى الخف، صار أشبه بالنعل. لذلك النعل الراجح فيه أنه لا يشرع مسحه، لأن أغلب القدم تظهر، لأن أغلب القدم محل الغسل في الفرض في الوضوء يكون ظاهرا، ففي هذه الحالة لا يشرع المسح على النعلين على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة في الباب. طيب، للمسح الخفين توقيت وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوقيت بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعة، 72 ساعة هذا بالنسبة للمسافر، وأما المقيم فيوم وليلة يعني 24 ساعة. متى يبدأ حساب هذه المدة وهذا التوقيت للمسح؟ يبدأ الحساب من أول مسحة وليس من وقت اللبس، وكما يعني يفهمه كثير من الناس، كما يقال بالمثال يتضح المقال. إنسان لبس مثلا الجورب مثلا الساعة الرابعة أو الساعة الخامسة فجرا مثلا قبيل الفجر، ومسح، طبعا هو لما لبسهم كان متوضئ وتوضأ لصلاة الفجر مثلا، ولبس الخفين وذهب إلى صلاة الفجر وصلى الفجر، وبقي لابس الخفين أو الجوربين. لما حان وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين. في هذه الحالة يكون أول مسحة متى؟ لصلاة الظهر. من هذا الوقت يبدأ يحسب التوقيت من أول مسحة، فيحسب التوقيت من أول مسحة من صلاة الظهر، وإذا كان مقيم يحسب إلى صلاة الظهر من اليوم التالي. فإذا حان وقت صلاة الظهر من اليوم التالي يخلع الخفين ويتوضأ، يغسل القدمين. إن شاء بعد ذلك أن يلبس الخفين ويحسب مدة أخرى فهذا له، أما بعد هذه المدة 24 ساعة لا بد له أن يخلع الخفين ويتوضأ ويغسل القدمين إن شاء إن أراد أن يصلي. خلال هذه 24 ساعة يحق له متى ما انتقض وضوءه أن يتوضأ ويمسح على الخفين، ويمسح على الخفين أو الجوربين. طيب، كيف صفة المسح؟ كيف صفة المسح؟ صفة المسح أن يأتي بأصابع اليد ويبللها، يكون فيها أصلا بلل في الماء، ويمرر أو يمر بأصابع يديه من أمام من مقدم القدمين، يعني من أصابع القدمين إلى الكعبين بهذا الطريق. إنسان مثلا مسح على خفيه ثم قبل أن يصلي اضطر إلى خلع الخفين أو الجوربين، هل ينتقض وضوء ويعيد الوضوء أم لا؟ الصحيح أنه لا يعيد الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء خلع الخفين، ففي هذه الحالة يكون على وضوئه ما لم ينتقض بنواقض الوضوء المعروفة ويصلي وإن خلع الخفين. طيب، فلان مثلا توضأ ومسح على خفيه قبل انتهاء المدة بدقائق ثم انتهت المدة الموقتة، فهل يعني 24 ساعة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فهل ينتقض الوضوء ويعيد الوضوء أم لا؟ لا، لا ينتقض الوضوء، بينما ما دام هو على طهارة ولم ينقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء فهو على طهارة، وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة المحددة للمسح. كذلك إنسان مثلا، طيب مسألة هذه مهمة أيضا، إنسان مثلا مسافر وبدأ بالمسح على الخفين قبل أن تنتهي مدة ثلاثة أيام، كان لا يزال في اليوم الأول مثلا ركب الطائرة ووصل إلى بلده، رجع إلى بلده صار مقيما، ووصل إلى بلده قبل انتهاء المدة اللي هي 24 ساعة أول يوم، في هذه الحالة هل يستمر بالمدة التي كانت في ذهني أولا 3 أيام لأنه كان مسافر عندما بدأ المسح، أم ينتقل حاله إلى حال المقيم لأنه صار مقيما؟ نقول ينتقل حاله إلى حال المقيم. فإذا كان لا يزال باقي من 24 ساعة الأولى مدة معينة، فيكمل هذه 24 ساعة في المسح، ثم إن انتهت 24 ساعة يعني يوم وليلة، في هذه الحالة لابد له أن يخلع الخفين لأنه صار مقيما، لأنه صار مقيما. بينما في حال إن كان مثلا مسافر ومر على مسحه يومان ثم رجع قبل أن يكمل اليوم الثالث إلى بلدي، فمن باب أولى طبعا المدة بالنسبة له انتهت لأنه صار مقيما، والمقيم ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة، ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة، فبرجوعه إلى بلده بهذه الطريقة يكون قد انتهت بالنسبة له، انتهى بالنسبة له توقيت المسح لأنه صار مقيما وتغيرت حاله من الأمور الجميلة التي تكون في فصل الشتاء ويتشوف لها الناس وينتظرها ويشتاقون إليها، النعمة العظيمة التي تأخرت علينا في هذه السنة، وهي نعمة الأمطار. نعمة الأمطار، بالأمطار تزهو الزروع والثمار، ويعني تزدان البرية وتزدان الدنيا وتصفو الأجواء، فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا نزل المطر سأل الله عز وجل أن يعني ينزل علينا الغيث وأن يجعله بركة لنا وبلاغا إلى حين. إذا نزل المطر فإن أعظم ما يشكر به الإنسان ربه على هذه النعمة أن يقابل هذه النعمة بالطاعة وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الباب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم عرف في وجهه الكراهية، فتقول له عائشة رضي الله عنها وسألته: يا رسول الله، أرى الناس يفرحون ويستبشرون برؤية الغيم، وأراك إذا رأيت الغيم يرى في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد رأى قوم، قد عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا أمطرت ونزل المطر سري عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه تلك الكراهية. طيب إذا صاحب هذا الغيم بربرق ورعد، فما هو الذي ينبغي المسلم في هذا، في هذه الحال؟ جاء في عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد أنه كان يقول: سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له. فإذا ابتدأ نزول المطر كان للنبي صلى الله عليه وسلم هديان حين أو حال نزول المطر: هدي قولي وهدي فعلي. فإذا نزل المطر كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: مطرنا بفضل الله، وجاء في رواية: مطرنا برحمة الله، في رواية: مطرنا برزق الله، وفي رواية: مطرنا بفضل الله ورحمته. وجاء أيضا في الحديث أنه كان إذا نزل المطر كأنه كان يقول: صيبا نافعا، صيبا نافعا. وأيضا كان يقول رحمة، كان يقول رحمة. هذا كله مما ورد من الأقوال حين نزول المطر في السنة النبوية. وأما الهدي الفعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحسر عن ثوبه ليصيب بدنه شيء من المطر، وكان يقول: إنه حديث عهد بربه. وهذه السنة تسمى التمطر، التمطر. كان أو أورد الإمام البخاري بابا في صحيحه: باب من تمطر في المطر، باب من تمطر في المطر. طيب إذا كثر المطر وخيف منه، وقد حدث ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه بعض الصحابة وشكوا له ذلك، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول المطر، وهكذا كان يفعل حال نزول هذه النعمة العظيمة. ونحن الآن في هذا العام تأخر علينا نزول المطر. طيب ما هي الأسباب التي نستجلب بها المطر بإذن الله عز وجل؟ أول هذه الأسباب لا بد لنا أن نحرص على تقوية الإيمان، على تقوية إيماننا حال نزول المطر. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا بد لنا أن نحرص على الإيمان بالله عز وجل وتقواه، وذلك بالحرص على طاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى. الأمر الثاني من الأمور التي نستجلب بها المطر الاستقامة على الدين والثبات على الطاعات والثبات على ترك المعاصي. يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. والأمر الثالث أيضا من الأمور التي نستجلب بها نعمة المطر بإذن الله عز وجل الإكثار من الاستغفار. يقول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والقحط وتأخر نزول المطر من العذاب، صلى الله عليه وسلم والعافية. لهذا قال نوح عليه السلام لقومه، قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا من الأمور المهمة لاستجلاب المطر إخراج زكاة المال وعدم منع زكاة المال. النبي صلى الله عليه وسلم توعد منع الزكاة فقال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فينبغي لنا أن نحرص على إخراج الزكاة وإعطائها لمستحقيها إن أردنا نزول المطر. أيضا من أهم الأمور التي يستجلب بها المطر الحرص على صلاة الاستسقاء، وهي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الأرض الفضاء أو المكان يعني الخالي ويصلي بالناس صلاة الاستسقاء ويدعو ربه ويستغيث صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب التي يستجلب بها المطر، نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بغيثه وأن يعني يعمنا برحمته وأن يعطينا من فضله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا خيرا، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.